صحيح. مسلم الحجاج نسابوري، وقد وصلت بنا القراءة إلى فضل بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس. عند غروب الشمس نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
نعم، هذا الحديث يبين أول وقت صلاة المغرب، وهو إذا غربت الشمس وتوارت، أي اختفت بالحجاب المعتاد في الأفق، سواء كان منتهاه بحرا أو صحراء أو غير ذلك، ولكن التواري هذا لا يحتسب في غير الأرض المستوية، بمعنى أنها لو توارت الشمس وراء جبل كأن يكون أسفل منه والشمس طالعة في أول العصر ثم اختفت بعدها بنصف أو ساعة، باقي ساعة الغروب لو كانت في الأفق لما يحتسب هذا غروب، فالتواري هذا مقيد بما لو كانت الأرض مستوية، ليس يحول بينك وبينها بنيان أو جبال، وإنما يكون الاعتبار بما لو كانت كما ذكرنا، وحينئذ ينظر القرائن الدالة على الغروب، ينظر القرائن الدالة على الغروب كسطوع الشمس على أطراف الجبال أو غير ذلك. وبالحديث من الفقه استحباب أداء صلاة المغرب في أول وقتها، استحباب أداء صلاة المغرب في أول وقتها، لأنه قال كان، قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: إذا جاء فعل المضارع مقرون بكان يدل على الاستمرار، فالأغلب من حاله إذن أنه يصلي المغرب في أول وقتها، والشمس إذا وجبت، وقال في حديث آخر: إذا أقبل النهار أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وإذا أفطر الصائم بدأت صلاة المغرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس، فإذا جئت تحسب الثلث الأخير من الليل لتقومه احسب من غروب الشمس إلى الفجر، لا تحسب بعد العشاء كما يفعل بعض من جهل هذا. إذا أردت أن تعرف نصف الليل لتصلي العشاء فإن في الحديث صلاة العشاء إلى نصف الليل، فاحسب من غروب الشمس إلى الفجر واقسم على اثنين يكون نصف الليل، وليس من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد الغروب. وعلى هذا ينبغي أن تكون ليلة القدر مستمرة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه سماها ليلة، والليلة لا تكون إلا كذلك. اليوم لما غربت الشمس نحن في لازلنا في يوم الثلاثاء، خلاص ليلة الأربعاء، إلا على المتفرنجة أو الذين يتبعون الفرنج ويتركون، فبعد الساعة الثانية عشر ودقيقة بل وثانية إذا أراد أن يريك تفننه في التطوير أو التطور، فإنه أول ما يرفع السماعة وينظر في الساعة، فإذا عدت ربما ثواني معدودة قال لك صباح الخير، يعني ترى الآن احنا في صبيحة اليوم الثاني، وليس بصحيح لا زال الليل حتى يطلع ايش الفجر ويتبع النهار الليل، هذا إلا هو من الغروب لا من الساعة 12، من غروب الشمس، هذا عند العرب وأقره ايش الإسلام، وهذا المعروف. ولم يكن في عهد النبي كما جاء في صحيح البخاري بين أذان أو بين إقامة صلاة المغرب والصلاة شيء، ما كان يقعد يعني عشر دقائق، سنة التبكير كما في صحيح مسلم حديث عائشة أحد أصحاب النبي أظنه بن مسعود كان يبكر بصلاة المغرب، لا يجعل بين الأذان والإقامة شيء يذكر إلا ركعتين، وكانوا ينصرفون من صلاة المغرب وأحدهم يرى موقع نبلة يدربون الجهاد، فمن شدة الضوء الذي لحقوا به أول غروب الشمس وصلوا في أول وقت، الرجل منهم يستطيع أن يرى موقع النبل وهو يتدرب على الجهاد بعد صلاة المغرب. السنة أن يصلي المغرب في أول وقتها، بل أن جاء من الأحاديث ما يدل على كراهة تأخير المغرب، كحديث لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، فهذا يدل على فضل إيش؟ على فضل تقديم صلاة المغرب، تقديم صلاة المغرب. طيب، ومن عجيب الأعذار لشخص كنت أدرس في مسجده في الجنوب وقد ملئ ذلك المكان جهلا وابتداعا، فكنت أنكر عليه إذ أنه يقيم المغرب بعد 45 دقيقة، يعني من غير أن يواصل ودارس ولا شيء من غير ذلك، ثم أتي أقول لما تفعل؟ يقول صلى جبريل بالنبي آخر الوقت قبل الشفق. يا أخي هذا البيان الجواز، لبيان حد الجواز، ليش تخالف السنة؟ أحيانا خطر الجهال أن يطلعوا على الأحاديث، على بعض الأحاديث دون أن تشرح لهم العلماء، أن يبدو يفتون بها الناس. قال سفيان ليكن معتمدك على أثر، وخذ من كلام أهل العلم ما تفهم به إيش؟ ما تفهم به الأثر. طيب، الحديث الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن ابن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
نعم، وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على تفضيل واستحباب التبكير بصلاة المغرب، إن الصحابة كانوا يتدربون على الجهاد بالرمي بالنبال. أليس قد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، ترمذي في جامعه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر، لأن هذه تعين على الجهاد، هذه تعين على الجهاد في سبيل الله. نعم، تعين على الجهاد في سبيل الله. لا سبق إلا في ثلاث، في نصل، في خف أو نصل أو حافر. فكانوا يتدربون وينظرون إلى الهدف، كما يسميه اليوم العامة القنص أو التقنيص، ليقنص الهدف، يركز على الهدف فيضرب بسهمه ليستقر في وسطه. فكانوا يرون موقع النبل مع بعد الهدف، لأن النبل قد يكون مسافته 30 متر أو 50، فالله أعلم. فمع البعد هذا يرى موقعه أي هدفه. فهذا يدل على أن الشمس للتو قد غربت، أن الشمس لتوها قد غربت. نعم، طيب، كنا نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبلة. حديث بعده
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي قال: حدثنا رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب بنحوه. باب وقت العشاء وتأخير. قال النووي رحمه الله: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملته في روايته: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب.
نعم، أولا كره النبي أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء فتدعونها بالعتمة. وكانت تسمى العشاء الآخرة، العشاء الأولى حينئذ المغرب. فقال هي التي تدعى العتمة، فهذا يدل على إيش؟ على أن هذا كراهة. فقال تدعى، نعم. فلم يخرج رسول الله حتى قال عمر نام النساء والصبيان. عمر تميز بالجرأة في الحق، إنه قلب ممتلئ إيمان ويقين وإقدام على الدين، نادر ما يكون له مثيل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، وأبو بكر. أليس النبي قد رأى عمر يجر قمصة أو قميصة فأوله بالدين؟ أليس رآه وقد شرب اللبن حتى رأى الري أو الري يخرج في أظفاره؟ ثم أعطى فضله عمر، فقيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. اللهم صل عليه وارض عن عمر. فشوف من قام، قام عمر، وقومته هذه ليس استدراكا على النبي، أنه يعتقد النبي بشر، قد يعتريه نوم، قد يعتريه ما يعتري البشر، غلبت نوم أو شيء لم يشعر به. فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، هذا فيه مشروعية مجيء النساء للصلاة وين؟ المسجد. لو كان في بيوتهن كيف يعرف عمر أنه نام؟ وإيش الفائدة اللي يقول نام النساء؟ طيب في بيتها هي، لأن عندها وقت موسع للصلاة، فإذا لابد أنهن كن حاضرات. طيب عتمة، عتمة المسجد صغير، كيف عرف أنه نام؟ إما بالخبر، كان وشوشت بعض نساء عمر استدعته، أو بشخير النائم يعني من وراء الصف يسمع النساء وراء، الله أعلم. المهم علم أنهن نائمات. اللهم ارض عن عمر ولعن من مس رتبته بسوء. قال والصبيان، ففيه مشروعية استحباب الصبيان، وهذا فيه رد على إمام مسجد وأمثاله من يأخذ بقول لو كان لكان مرجوحا، وهو أن الصبي فوق 7 سنين، تحت 7 سنين ما يجوز استحباب المسجد. ولا قصة كانت طريفة، صلى احتجت نحمل معي ابني في احد المساجد وعمره يعني 2 سنين الظاهر او 3 سنين، ابني الاكبر، فدخلت مع المسجد بجانبي، فجعل فرصة لما يعني رأى الإمام قد ابتعد، كان ساجد من ابتعد عن الميكروفون السفلي، فانسل بين الناس من وصل الميكروفون، فأخذ يتكلم فيه، فألقى كريم الإمام بعد الصلاة. كان ودي يقول يعني من عرف عن ولده هكذا، مع أني ما كنت محتاج أن يكون معي، من عرف عن ابنه يعني أنه قد يشوش على الناس أحسن لا يأتي، لا مباشرة أنه حرم أو شيء. قال فوق 7 ما يجوز، لأن الإنسان قد ينفع ويطلق أحكام، أخشى أنه هذا وقع له ذاك. فعلقت على الإمام، قلت لقد خرج النسائي في سننه أن النبي دخل المسجد وهو حامل بنته أمامة، وهذا السن في الحمل لا يكون إلا أقل من 3 سنين في الغالب. فكيف هذا الحكم الشديد؟ وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يخطب إذ جاء الحسن أو الحسين يعثران أو يعثر أحدهما في قميص له أحمر، فنزل النبي من المنبر فأخذه وحمله وضمه وقال صدق الله، إن أموالكم أولادكم
إنما
فتنة، إنما أموالكم أولادكم فتنة، أي يعني قطع الصلاة ونزل يأخذ ولده من حبه، قطع الخطبة. أي فهذا كله يدل على جواز دخول الصبيان، وهذا الحديث أيضا نام النساء والصبيان. فالمسلم لا ينبغي أن يجازف في الأحكام ويتبنى قول شاذ مثلا يخالف الأدلة، بل يتدبر ما يتكلم به في أحكام الشريعة. فالعلم بحث المحقق وابن تيمية ونقل المصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزوق. ثم قال لأهل المسجد حين خرج عليهم بعد ما قال عمر نام النساء والصبيان، طيب أول شيء اعتام النبي هل بخروج الوقت الاختياري الأفضل إلى نصف الليل؟ لا، لا دليل عليه. فالنبي قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، ولا دليل أن النبي أخر ذلك إلى ما بعد نصف الليل. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بشارة عظيمة فقال وما ينتظره أحد من أهل الأرض غيركم، فيه استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخشى المشقة على الناس. فلعل النبي خرج لما شعر المشقة، وإلا فقد أخر مرة الصلاة ثم خرج وقال هذا وقتها ولولا أن أشق على أمتي. فمن كان في استراحة مع أهله في سفر مثلا وليسوا مرتبطين بمسجد الحي، مسجد الحي أكثر عمال يعني موظفون يصحون 7 فيحتاجون ينامون في هذا الوقت، فالصلاة في هذا الوقت أفضل في حق الأحياء الآن، لأن لو أخروها الحادي للنصف الليل 11 نصف 12 شق على العمال. فانظر النبي ما عاد لما شق عليهم ما جعلها هذا، لأن يعرف النبي يعملون في الحقول الصحابة من الصباح إلى حتى ما يجي أصلا المغرب إلا يكاد واحد ينعس منهم في العشاء أشد مشقة. فعل ذلك مرة لبيان الجواز أو بيان الأفضل، وأن حينئذ الأفضل بعد هذا الفضل أن يراعي مشقة الناس. وعلى هذا علماءنا منذ أن وعيت الدنيا وأرى المملكة وهي بلد العلم والتوحيد، علماؤنا بن باز وقبله بن إبراهيم جاعلين الصلاة في الحرم المكي والنبوي ومن سائر مساجدنا والجوامع على هذا الوقت، ما أحد قال منهم خلاص النبي قال نصف الليل أفضل الصلاة نأخر نصف الليل، ما كان هذا قول أحد منهم، وهم يرون مشقة الناس ويقظتهم من الصباح لأعمالهم في الشركات والحكومات جزاهم الله خير، وهذا هو المعمول به وهو الأفضل والأحسن. اجتمعت أنت وأهلك للترفيه يعني فيما يسمى خرجة، كلكم متيقنون السمر إلى 12، فأخروا العشاء أفضل، محبوب إلى الله أكثر تأخر العشاء، إيه لأنه قال هذا وقت أن أشق على أمتي، إذا المشقة مانع من التأخير، فيكون عند المشقة الأفضل التبكير مثل ما نفعل الآن لولا أن أشق على أمتي. استثنى ذلك اللهم صلي عليه لولا أن أشق على أمتي. طيب، وقوله وما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، فيه فضل ما تصنعون أنتم بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر أحيانا، وعدد منكم بعد صلاة العصر. من أي وجه الفضل المستنبط من هذا الحديث؟ وما ينتظرها أحد من الأرض غيركم، أن العبادة في وقت قلة المتنسك بها تكون إيش؟ أفضل، ولها تميز، قلة المعين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وصلى بالليل والناس نيام، أشار إليه بقوله الناس نيام، هي مطلق السجع يعني حتى ينتظم موسيقى الكلام إن صح التعبير أو نغم الكلام، لا ما قصد هذا، أهم شيء نيام، لا مو كذا، كل كلمة يقولها النبي معتبرة. لذلك أنكر ذو من ذوي العلم على سلمان العودة أشد الإنكار، إنه يعني في أحاديث الله يهديهم الرواة يسوقونها ما لها داعي، يعني هذه مجازفة تشبه كلام الملاحدة الأولين الذين إيش طعنوا في الحديث، تذكرون لطعن في الحديث الذي هو حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قام بعض الشافعية لما طعن الملاحدة قال هاي شوف يشيرون الحديث، طفل صغير مات النغري أو الطير وعزان يا أبا عمير ما فعل النغير، فقام ذاك الجهبذ الجبل الأشم رحمه الله وجعله في عليين من الشافعية أظن، فصنف كتاب قرأته فيه 63 أظن فائدة ومسألة من هذا الحديث، جمع كل رواياته، مسائل فقهية فيه نافعة كثيرة ليرد على الملاحدة، ترون يا أهل الحديث أشياء ما لا نفع. أشار النبي بقوله وصلى بالليل والناس نيام كما في حديث الترمذي حديث عبد الله بن سلام قال لما جاء النبي المدينة انجفل له الناس فكنت أول من لقيه أو من أول من لقيه فنظرت إلى وجهي وإذا بوجهي ليس بوجه الكذاب، فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والناس نيام إشارة إلى أن العبادة عند قلة المعين، شوف الإنسان منا الآن كيف يجاهد، إذا قام من سريره ينظر إلى امرأته مثلا نائمة، إلى عياله نائمين، البيت كله نائم ما في معين، يعني أي نعم، ويقوم يتوضأ ويصلي لوحده، هذا أجره يكون فيه أكثر. إذن العبادة عند قلة المعين أفضل، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر كم؟ 50 من الصحابة، لأن ذلك كما قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وقتها يكون قلة المعين في السنة. الآن إذا أنت بتنشر سنة في الزمن الحمد لله من الأزمان الآن بدأ الأمر يخف، أشكر الله على فضله، ثم جهود ولاة أمرنا الحقيقة وزور الشؤون الإسلامية وفي مذهب الخوارج والإخوان المسلمين، كنت أنت في المجلس لوحدك تصرخ بمذهب السلف في معاملة الأمر وأنه لا يجر له بالنصيحة وأنه وأنه وأنه، فكم لك من الأجر وقتها، وهذا يتهمك بأنك عميل والثاني يقول في المباحث وشرف المباحث، لكن ما يعقلون يعني، وهذا وشو يقول هذا خائن أو منافق إلى آخر ما يقولون، ما في معين معك. الآن تجد الحمد لله معين، الآن صرنا نتكلم في هذا ونجد يقول والله هذا الكلام نحتاجه يا شيخ جزاك الله خير، ليش بدأ الوعي إيه ونشر العلم، بدأ السنة هذه في معاملة الأمر، لأن النبي ذكرها وأكد عليها وذكرها كل مصنفين الاعتقاد، مصنفين كلهم بخطورتها كلهم، للكائي الشريعة السنة البربهاري كل مصنفين في المنهج والاعتقاد ذكروا هذه المسألة العظيمة، فكنت لوحدك ما معك أحد، والآن أصبح واحد اثنين ثلاث أربعة أشكر الله على فضله، فذاك الوقت اللي كنت نافع فيه أجرك أكثر ربما من الآن لما قوي ظهرك بالسلطان، الآن أكثر من أول يعني، والأول الشلطان أيضا عنده قوة لكن هذا أقوى وأقوى، الزمن الذي ننشر فيه السنة المعاملة مع ولي الأمر الذي ذكرها النبي وأكد عليها، اللهم صل عليه، والصحابة أكدوا عليها. طيب، ومن ينتظره أحد من العرض غيركم. ولذلك عند قيام المقتضي للبعد عن العبادة تكون الأجر عظيم فيها. مثلنا مثال لهكم، يعني من تمسك بالسنة عند فساد أمتي له أجر 50 منكم يا أصحابي لقلة المعين. وأيضا ما هو أشد، ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه، تعد الهجرة إليه. قالوا: لأن الهرج وهو كثرة القتل والفتن واختلاط الأمور كما قال النووي في الشرح مقتضى يصرف الإنسان العبادة. تخيل ولد برا يصارخ على القنبلة، يدخل يا ولد القنبلة، وقاعد يصوم مثلا الخميس وقاعد سبع تسبيحات الصلاة، هذا الصوارف قائم وهو قاعد ثابت، فالله يضاعف 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 الأجر كأنه هاجر النبي. إن المقتضي قائم للصرف عن العبادة، وما في ما في يعني مقتضى للمعيد. نعم، فهذا يدل على قوة اليقين، التزام العبادة والسنة مع قلة المعين يدل على قوة اليقين. وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. نعم، ننتقل للكتاب الثاني أظن، ولا فيه
كم
من شغل؟ لا خلاص. وما كان لكم أن تنزوا، قرأتها زاد، اقرا بس الزيادات هذه وننتقل للكتاب الثاني.
قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد، عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده.
نعم. وقال: وما كان لكم أن تنزروا، أي تلحوا. فيه أن الإلحاح على العالم من سوء الأدب، من سوء الأدب. خلاص، الشيخ في الشرح عادته إن كان فيه ترجيح بيرجح، ما توصل لترجيح ما رجح. فلم يأخذ الإنسان باله من المسألة، قال: والراجع يا شيخ؟ قال: الله أعلم، يتبين لي يا شيخ، لكن المسألة مي واضحة. ما تلح العالم، سوء أدب معه، لا تلح عليه، لأن إلحاحك عليه يشعر بإضعاف جاهه، أو يؤول إلى نظر الناس إليه بضعف في رتبته. فذلك ينبغي للشخص ألا يلح على أهل العلم بالكلام والتضييق. وذلك الإمام أحمد كان حتى ابنه أظن يراود في مسألة فيجيب، فيصر الولد في شيء من هذا فيقول: يا بني لا تضيق عليه، لا تضيق عليه. طيب، ننتقل